إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وانجفل الناس إليه، كنت في من انجفل، فأول ما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وكان أول ما سمعته يقول: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. هذه رواية مختصرة يروي لنا فيها عبد الله بن سلام رضي الله عنه أحد هؤلاء الذين أكرمهم الله عز وجل بأن آمنوا بنبيهم، ثم أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم فآمنوا به، فآتاهم الله أجرهم مرتين. أحد هؤلاء الذين اتبعوا كتاب الله عز وجل، الذين اتبعوا أنبياء الله السابقين حقا، ومن جملة هذا الاتباع أنهم كانوا يتحينون زمن ظهور النبي صلى الله عليه وسلم. يذكر لنا رضي الله عنه هذه القصة المختصرة لإسلامه، وقد حكى لنا في مواطن أخرى كيف كان شأنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول رضي الله عنه أنه لما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت أنه هو النبي الذي كنا نستوقف، أنه هو النبي الذي كنا ننتظر، فما زلت أتحين أن يأتي إلى المدينة. فقد كان رضي الله عنه يعلم أن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يثرب التي عرفت فيما بعد بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصفت بالمدينة النبوية وبالمدينة المنورة، لأنها قد استنارت بنور الوحي وبنور ظهور مكث النبي صلى الله عليه وسلم فيها. كان يعلم أن هذه هي مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان يعلم ذلك غيره من أحبار اليهود، وذلك أن يهود المدينة في ذلك الوقت هم أعلم يهود على ظهر الأرض بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله لما سلط الروم على اليهود في بيت المقدس بطغيانهم وبقتلهم أنبياء الله عز وجل، وبمحاولة قتلهم لعيسى عليه السلام، سلط الله عليهم الرومان فشردوهم كل مشرد، فذهبوا إلى أنحاء العالم في الشرق وفي الغرب، وأما أهل العلم منهم فذهبوا إلى حيث يعلمون أن هذه البلدة سوف يأتيها نبي آخر الزمان، وكانوا ينتظرونه صلى الله عليه وسلم. ولكنه لما طال بهم المقام، ولما أمنوا، ولما كان لهم أموال وزروع وأولاد، نسوا ما كانوا ينتظرون، وصاروا يكذبون الكذبة ويصدقون أنفسهم، صاروا يكذبون على الله من أنهم قد أخذوا من الله عهدا أن يكون نبي آخر الزمان منهم، وهم أعلم الناس أنه ليس منهم، وأنهم إنما جاءوا إلى هنا ينتظرون مهاجرة، ولو كان منهم لما انتظروا هجرته، ولكنهم كذبوا ثم صدقوا أنفسهم، أو سول لهم الشيطان أن يكذبوا هذه الكذبة، واليهود قوم بهت كما وصفهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه كما سيأتي في قصة إسلامه رضي الله عنه، وكما هو معلوم عنهم كأشد صفاتهم وأكثرها إضلالا لهم أنهم يتصورون يشبهون الله عز وجل بخلقه ويتحايلون على شرعه بأدنى الحيل، ويظنون أنهم متى احتالوا على شرع الله وكذبوا على الله فإن هذا ينفعهم عند الله. فإذا ما علموا أنهم سوف يخالفون شرع الله كذبوا الكذبة ونسبوها إلى الله وظنوا أن هذا ينفعهم عند الله عز وجل، فكذبوا تلك الكذبة أن نبي آخر الزمان لا بد وأن يكون منهم. وأما عبد الله بن سلام رضي الله عنه فلم يكن من هؤلاء الذين يوغلون في حبهم لقومهم أكثر من حبهم لله عز وجل، وإنما كان ينتظر زمن ظهور النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رضي الله عنه: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ديار عمرو بن عوف، وكان أول ما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نزل في أطراف المدينة في تلك المحطة التي كان ينزل عندها عامة المهاجرين قبل أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان فيها مسجد قباء، وكأنها هي محطة الهجرة الأولى، حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه فأخذ المهاجرين ودخلوا إلى قلب المدينة وأسسوا المسجد النبوي المبارك. وإنما كان المهاجرون قبل هذا ينزلون في ديار عمرو بن عوف، ونزل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان ينزل أصحابه، وجاء من يخبر عبد الله بن سلام رضي الله عنه وكان اسمه الحصين، وإنما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله إظهارا لعبوديته لله عز وجل، ولأنه هو الذي عبد الله حقا من هؤلاء القوم البهت. فجاء من يبشر الحصين بخبر كما يحب الناس أن يتناقلوا الأخبار، أن هذا الرجل الذي ينتظره الأوس والخزرج قد أتى في ديار عمرو بن عوف، ولم يكن يدري أن هذا الخبر يمثل بالنسبة لعبد الله بن سلام رضي الله عنه خبرا مهما، وأنه ينتظره كانتظار الأوس والخزرج سواء بسواء. وكان رضي الله عنه على نخلة له يعمل فيها، وكان تحت النخلة عمته خالدة رضي الله عنها، وكانت ممن أسلم بإسلامه رضي الله عنه. فلما سمع عبد الله بخبر مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر، فقالت له عمته خالدة: يا خيبتك، والله لو سمعت أن موسى بن عمران قد بعث حيا ما زدت على ما فعلت. أي أنها تستنكر عليه وهو حبر من أحبار اليهود، بل وهو أعظم أحبارهم، أن يفرح هذه الفرحة لقدوم رجل وهي وسبحان الله وهي لا تدري أن فرحته بالفعل تعادل هذه الفرحة، وأنها ينبغي أن تكون كذلك أو تزيد. تقول له: لو أن أنك هذه الفرحة لا مزيد عليها، بحيث أنك لو سمعت بمقدم موسى عليه السلام بذاته حيا بين أظهرنا ما وجدت ما تعبر به عن فرح أشد مما فعلت. فقال لها: أي عمة، والله إنه أخوه بعث بما بعث به. قالت: أهو كذا؟ قال: نعم. قالت: فذاك إذن أقرته رضي الله عنها على فرحه إذ أخبرها وهو الحبر العالم، وهي تثق في علم أن هذا هو أخ موسى بن عمران عليهما السلام، وأنه جاء بمثل ما جاء به. هكذا كان علمه وأدبه، هو الذي هداه إلى الإيمان، هذا كله وهو لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، وإنما كان ما علم من أخباره وما نما إلى علمه من خبر، ثم ازداد يقينه بأنه قد هاجر إلى تلك البلدة التي في كتب أهل الكتاب أنها مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وما زاد يقينه يزداد حينا بعد آخر. فانجفل في من انجفل، وإن كان عامة اليهود لم ينجفلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كعادتهم أرادوا أن ينوب غيرهم عنهم في معاداته صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا هم الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله، ولم يكونوا هم الذين أذعنوا إذ علموا خبره وإذ علموا صفته صلى الله عليه وسلم، ولا أرادوا أن يكونوا هم الذين يظهرون عداوته، وإنما اكتفوا بأن يحرضوا من كان له ملك أو رياسة كعبد الله بن أبي بن سلول وغيره من أن محمدا صلى الله عليه وسلم إذ جاء إلى المدينة فتوحدت به المدينة، وصار إذ هو نبي هؤلاء القوم فهو من باب أولى حاكمهم، فأخذوا يؤلبون هؤلاء أن يكونوا هم الأعداء، فلم يأتي اليهود حينئذ لا مسلمين ولا مسالمين، وإنما أرادوا أن يديروا المعركة من بعيد. وجاء عبد الله بن سلام رضي الله عنه، جاء في من أراد أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي من أراد أن يسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان بعد أن سمع خبره رأى وجهه يقول رضي الله عنه: انجفل الناس إليه فكنت في من انجفل، فأول ما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. وهذه خصيصة له صلى الله عليه وسلم من صفاته، والله عز وجل يلقي أثرا للباطن على ظاهر الإنسان، فتجد أن الصالح يستضيء وجهه نورا بفضل الله عز وجل. ليست القضية قضية لون بشرة من بياض أو سواد أو غيره، وإنما نور يلقيه الله عز وجل على وجه المطيع، وظلمة يضعها الله عز وجل في وجه العاصي، حتى ما يكاد المؤمن المتفرس أن يخطئ إذا نظر إلى أحد إذ أنه يرى في وجهه إما أن يرى نور الطاعة وإما أن يرى ظلمة المعصية. ومن يستنير وجهه بالطاعة إن لم يستنير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان وجهه صلى الله عليه وسلم كفلقة القمر استنارة بنور الله عز وجل، وبنور الوحي الذي يأتيه، وبنور الصلاة التي هي صلة بين العبد وبين ربه. فكان كل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هابة، وعرف أن وجهه ليس بوجه كذاب. وهذه علامة وحجة وضعها الله عز وجل على عباده، أن الذي ينسب نفسه إلى الله فإن كان صادقا فإنه ولا لا بد أن يظهر عليه أمارات الصدق، وإن كان كاذبا فلا بد وأن يظهر عليه أمارات الكذب. وفي ذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كيف أقام الله عز وجل الحجة على عباده في شأن الأنبياء والرسل، يقول أنه لا يمكن أن يشتبه على حال ذوي البصيرة حال أصدق الصادقين مع حال أكذب الكاذبين، قد يشتبه على بعض الناس حال الكاذب من الصادق. وأما الذي يدعي الرسالة، وأما الذي يدعي أنه رسول من عند الله عز وجل، فلا يخلو من حالين: إما أن يكون رسولا حقا وهو بذلك من أفضل الخلق عند الله فهو أصدق الصادقين، وإما أن يكون كاذب على الله، ولا شيء أعظم من الكذب على الله، فإنه ليس كالكذب على أحد الناس. فكيف يشتبه عند كل ذي لب وعند كل ذي عقل وعند كل ذي بصيرة، كيف يشتبه حال أصدق الصادقين مع حال أكذب الكاذبين؟ وهذا ما تراه واضحا جليا في كل من يدعي النبوة من هؤلاء الأفاكون الكذابون، فلا بد وأن ترى على وجوههم وفي تصرفاتهم لا يستطيعون أن يداروا ما في قلوبهم من خبث، ولا يستطيعون أن يداهنوا. لعلك تجد بعض الناس يظهر الديانة ويظهر الصلاح لأنه يريد مصلحة دنيوية أو نحو هذا، بينما تجد أن كل من يدعي النبوة فلا بد وأن يظهر ما في باطنه من حب للأموال ومن حب لانتهاك الأعراض ومن حب للرياسة ومن حب للظلم، حتى لا يمكن أن يشتبه عليه أمره إلا من كان مثله مغرقا في الغي ومغرقا في الضلالة. جاء عبد الله بن سلام رضي الله عنه وهو حبر من أحبار اليهود، وهو عالم من علمائهم، وهو يعرف تلك العلامات وتلك الأمارات التي جعلها الله عز وجل فارقة ظاهرة بادية بين الصادق والكاذب يقول: فلما رأيته عرفت بأن وجهه ليس بوجه كذاب. لا تظنن أن تلك الأمارة التي رآها عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنها مختصة به أو مختصة بمن عاش في زمنه صلى الله عليه وسلم، فما زلت سيرته وما زلت أخباره، كل من تأمل فيها علم أن هذه ليس بسيرة من يكذب على الله، وليس بسيرة من يتقول على الله تبارك وتعالى. وكما ذكرنا فمن يدعي النبوة لا يخلو من هذين الحالين: إما أن يكون من أكثر الناس ولاية لله ومن أكثرهم قربا إلى الله، وإما أن يكون من أبعدهم عن الله عز وجل ومن أكثرهم ظلما. ولا يمكن لمن يدعي النبوة أن يكون في حالة بين هذا، فانظر إلى سيرته صلى الله عليه وسلم لتعلم كيف كان حاله مع الله، كيف كان تواضعه، كيف كان إعراضه عن الدنيا. ثم انظر إلى كل دعاة الدنيا سواء الذين أرادوا أن يصلوا إليها عن طريق كذبهم على الله وعن طريق ادعائهم النبوة، أو الذين يصلون إليها عن طريق ملكهم وجاههم ومجد أقوامهم. انظر إلى الذين يقولون عنهم أنهم عظماء التاريخ، أو أنه كانوا قادة عظاما لشعوبهم أو لأممهم. انظر إلى عظماء أوروبا الذين بنوا نهضتها العسكرية أو بنوا غيرها من نهضاتها الاستعمارية، لتجد خطا واحدا ثابتا عند هؤلاء: إدمان للخمر، معاقلة للنساء، استباحة للدماء، يقتل الواحد منهم أباه وأخاه، لا يعرفون شيئا إلا أنهم يريدون المجد والجاه. لا يكاد يوجد في تاريخهم من هو من عظمائهم ممن قد يشتبه حاله، أو ممن يمكن أن ترى فيه أي أمارة من أمارات الإنسانية، فضلا أن تكون من أمارات رقي الأخلاق أو غيرها. هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يريدون أن يصوروه أنه كان من جملة هؤلاء القادة الذين أرادوا أن يبنوا مجدا لأقوامهم، الذين أرادوا أن يبدوا مجدا للعرب. فأين سيرته صلى الله عليه وسلم من سيرة الزعماء القوميين عبر التاريخ، من أمم الروم إلى الفرس إلى العرب إلى الزنج إلى غيرهم؟ لن تجد أحدا يريد علوا في الأرض أو فسادا تكون سيرته كسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ينشر دينه وحده، تعاديه الدنيا بأسرها فيعتصم بالله عز وجل، تفتح عليه الدنيا بأسرها فيبقى على ما هو عليه، تأتيه الأموال من خراج ومن غنيمة جنوده فيردها على أمته. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي. فلما وسع الله عز وجل عليه صلى الله عليه وسلم بأنواع الأموال أبى إلا أن يردها في الأمة مرة ثانية قضاء عن دين المدينين، إلى غير هذا من أنواع الصدقات والإحسان. ما زالت سيرته صلى الله عليه وسلم يراها من كان عنده بصيرة، كما كان وجهه رآه من عنده بصيرة، كما رأى وجهه عبد الله بن سلام رضي الله عنه فعرف أن هذا ليس بوجه كذاب. ثم ماذا عرف من خبره صلى الله عليه وسلم، وعرف من موافقة هذا لما هو مذكور في كتب أهل الكتاب؟ ثم رأى وجهه فعرف أن هذا ليس بوجه كذاب، وهو يعلم أن الله عز وجل يلقي على الوجه ظلالا لما في القلب، إن كان خيرا فنورا يتلألأ، وإن كان شرا فظلمة لا تخفى على من كان ذي بصيرة في من يرى. ثم سمع كلامه صلى الله عليه وسلم، سمع رضي الله عنه من كلامه صلى الله عليه وسلم، فكان من أول ما سمع تلك الكلمات الرقيقات العذاب التي توضح منهجه صلى الله عليه وسلم، حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ينجفلون إليه ممن آمن، وربما بعضهم لم يؤمن بعد، كما كان حال عبد الله بن سلام رضي الله عنه، أن يبين في عبارات يسيرة لمن طحت فطرته ولمن سلمت نيته أن ينظر في هذه الدعوة ليرى بعد أن يرى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليسمع من هذه الدعوة ويعرف هل هذه دعوة من يريد علوا في الأرض أو فساد، هل هذه دعوة من يريد أن يكذب على الله. فقال: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. كم في هذه الأوامر اليسيرة من بيان لأصول هذه الدعوة التي هي إخلاص العبادة للخالق والإحسان إلى المخلوق. أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس كيف تكون عنوان هذه الدعوة، وهذه قد تصل إليها بكثير من الأوامر الكثيرة والتشريعات التي بينها الله عز وجل لهذه الأمة، لكي تكون هذه الأمة بحق هي الأمة العابدة لربها عز وجل. وها هنا يوجز رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمات اليسيرات بعض هذه المعالم من إفشاء السلام. ترى كيف يكون لهذا التشريع ولهذه العبادة من أثر، كيف أن دين الله تبارك وتعالى جاء ليصلح الناس وجاء لكي يجعلهم يعيشون في طمأنينة وسكينة في الدنيا قبل الآخرة، وفي الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. جنة الدنيا هي تلك الطمأنينة التي يجدها العبد حينما يكون في سلام بينه وبين قلبه، حينما يضع قلبه في موضعه الصحيح، فلا يملأه إلا بتوحيد الله، فلا يملأه إلا بحب الله، لا يملأه إلا بحب إخوانه المؤمنين، ويطرد عنه الغل ويطرد عنه الحسد ويطرد عنه المنافسة في أمر الدنيا. فإذا كان كذلك استقام هذا القلب واطمأن، فإذا اطمأن هذا القلب عاش الإنسان في الدنيا حياة السعادة والهناء. هذه هي جنة الدنيا، لا ثمارها ولا ظلالها ولا أموالها ولا بنوها، كل هذا مما يأتي بعد. فإذا ما كان المسلم الذي سلم قلبه بتوحيد الله عز وجل، والذي سلم قلبه من الغل والحسد، فإذا أضيف إلى هذا أنواع من النعم الدنيوية زاد هذا في سعادته، وزاد هذا في استقراره، وإن لم يأتيه من ذلك شيء فحسبه ما هو فيه من سعادة وطمأنينة واستقرار لقلبه. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس، وهو يعلم أنه يأتي إلى بلدة أكلتها الحروب الأهلية تحت الدعاوى الجاهلية، التي متى لم يوجد الإسلام فلا بد وأن توجد تلك الدعاوى القومية، لأن الإنسان لا بد له من ولاء ولا بد له من انتماء. فإذا لم ينتمي إلى دين الله عز وجل فإن الشيطان يحاول أن يجعله ينتمي إلى قومه أو إلى جنسه أو إلى من كانوا في مثل لونه أو غير هذا من أنواع الانتماءات التي فرقت الدنيا شيعة وجعلت أهل الدنيا في كل العصور يتحاربون ويتقاتلون من أجل هذه القوميات ومن أجل هذه العصبيات. ليس هذا خاصا بالعصور القديمة كما يصورون، وإلا فلما قامت الحرب العالمية الأولى والثانية، ولما ينتظرون الثالثة رغم جهودهم الكثيرة لكي يحاولون أن يجعلوا فيما بينهم وبين بعضهم البعض أنواع من المصالح التي تمنعهم من أن يحارب بعضهم بعضا. إذا نظرت إلى أوروبا وهم ينتمون في الجملة في النهاية إلى جنس واحد، ولكن لما تفرقوا إلى أجناس فرعية حارب بعضهم بعضا وقاتل بعضهم بعضا واستعبد بعضهم بعضا، ولم يقفوا إلا حينما عجز بعضهم أن يحسم الجولة لصالحه، وإلا لو استطاعوا أن يحسموها لما كفوا عن الحرب أبدا. لو استطاع أحد هذه الفرق المتناحرة المتقاتلة لو استطاع أن يحسم الأمر لصالحه لما كفوا أبدا عن هذا، فلم يكفوا إلا عجزا ولم يلجأوا إلى الوحدة. ونحن كثيرا ما نتغنى بما يفعله الغرب وكأنهم قد بلغوا في أمور الأخلاق والأدب شأوا عظيما، فكم من متغن بهذه الوحدة التي يقومون بها ويقولون نجحوا في أن يقيموا وحدة، وعجز المسلمون أن يقيموا وحدة فيما بينهم، وهذا في حد ذاته صحيح، ولكن لماذا نجحوا هم في الوحدة؟ لأن لهم إلها ومعبودا واحدا
إلههم هو الدنيا ومعبودهم هو تلك المتاع الزائل. فإذا استطاع شعب منهم أن يقهر غيره من الشعوب فيستأثر بهذا النعيم كله، فحينئذ لن يتوانى أن يكون هو المنتصر وأن يكون هو الذي يسرق هذه الثروات حتى من بني عمومته وحتى لمن يشتركون معه في نفس دينه وفي نفس لونه بل وفي نفس جنسه. ولكن متى عجزوا عن هذا ووجدوا أنه لا مناص لهم من أن يتعاونوا إذ فشلوا في أن يسيطر أحدهم على الآخر، حينئذ يأتي تعاونهم وتأتي وحدتهم. وأما المسلمون فإلههم واحد هو الله عز وجل، ودينهم واحد هو الإسلام، ونبيهم واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا بقي لهم لكي يتحدوا؟ لم يبقى لهم إلا أن يطبقوا هذا الدين، فقد فشلوا لأنهم يطبقون غير دينهم، يطبقون غير شريعتهم، يتحاكمون إلى غير سبب قوتهم وعزتهم. فكيف على ماذا يتحدون وكيف تكون الوحدة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أنه يخاطب أقواما قد أكلتهم تلك الحرب الأهلية التي كان يغذيها اليهود آنئذ بين الأوس والخزرج، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم شيئا من التشريعات اليسيرة التي تمنع هذا الحقد وتمنع هذا الحسد وتمنع هذا التقاتل على الدنيا. أفشوا السلام، عبارات يسيرة، انظر في السلام الذي شرعه الله عز وجل لهذه الأمة وتأمل فيه، وجل ببصرك عبر التاريخ وعبر الزمان والمكان وانظر في الأمم الأخرى، لقد عرفوا أنه مما يحسن ومما يجمل أنه إذا دخل الإنسان على قوم أن يحييهم بتحية. هذا مما يكاد يتفق عليه البشر في جميع الأزمنة والأمكنة، أنه لا بد للناس من تحية يتحيون فيها فيما بينهم. ولكن تأمل فيما يوحي الناس به بعضهم بعضا في هذه الشرائع الأرضية، تعرف كيف كانت شريعة الإسلام شريعة تربط الأرض بالسماء، شريعة تجعل كل شيء مربوط بعبادة الله تبارك وتعالى. فإن كان من تحية فلتكن من عند الله، ليست من الإنسان إلى أخيه، وإنما هي من عند الله. وإن كان يسلم عليه فلأن الله أمر أن يسلم المسلمون من لسانه ويده، فكل شيء مربوط بشريعة الله عز وجل وبحكم الله تبارك وتعالى. فإذا ما كان السلام من الله، فإذا كان العبد يسلم على أخيه تحية من عند الله سلاما من عند الله، فهو من العروة الوثقى التي يصعب أن تزول إذا ما زالت أسبابها. فهكذا كانت هذه التحية، كان هذا السلام من عند الله تبارك وتعالى، وهو ذكر لله عز وجل يؤجر عليه المتكلم ويؤجر عليه السامع، ويقرب الأمة إلى الله تبارك وتعالى. ثم إنه أمر شرعي يحرص عليه صاحبه، ليس أنه مجرد عبء اجتماعي. ومن ثم قال أفشوا السلام، فإذا حصل ذلك كان هذا المجتمع مجتمعا مسالما مترابطا. وأطعموا الطعام، فلا بد للإنسان إذا أراد أن يحيا حياة اجتماعية طيبة ألا يكون شغوفا بالدنيا، ألا يكون حريصا عليها، ألا يتقاتل عليها. والناس إنما يتقاتلون عن المال لأنه في النهاية سبيل إلى شهوة البطن والفرج، وعمت ما يدخر الناس من أموال وما يجنون من أموال، إنما في النهاية إنما يريدون بها تلك الشهوات المحسوسة. وإلا فالمال بذاته ليس شهوة محسوسة. فأراد الله تبارك وتعالى للأمة أن تكون متعالية على هذا المال، وأعلى درجات التعالي عليه أن تبذله بعد إذ ملكته. فإنك إذ كنت تبذل مما تحت يدك فهذا أعون على أنك لا تتقاتل على ما ليس تحت يدك. فقالوا أطعموا الطعام، فليكن الإنسان كريما جوادا سخيا، حينئذ يعلم أن المال إنما يكون نافعا إذا كان طريقا إلى الآخرة. حينما يطعم الطعام ويجد أثر ذلك بردا وسكينة في قلبه، ويجد أثر هذا من نعمة من الله تبارك وتعالى، يعلم حينئذ أن المال الذي معه لا ينفعه إلا متى أنفق في سبيل الله تبارك وتعالى. فأرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى تلك الإرشادات اليسيرة: إفشاء السلام، إفشاء السلام، وإطعام الطعام، وصلة الأرحام. وهذا لأن دين الله تبارك وتعالى وإن جاء بألا يتعصب الإنسان لأبيه وأخيه وقومه وعصابته، ولكن جاء بأن يحسن إليهم، وفرق شاسع بين أن يحسن إليهم وبين أن يتعصب لهم. وكم من الناس يخالف في الأمرين، فلا يحسن إلى قرابته فلا يبر أمه ولا يبر أباه، ولا يحسن إلى قرابته بأنواع الإحسان اللفظي والمعنوي والمادي من الهدايا وغيرها. تجد من أكثر الناس قطعا للرحم، فإذا ما كانوا في خصومة كان معهم سواء كانوا على حق أو على باطل. ودين الله عز وجل جاء ليشبع تلك الغريزة التي خلقها الله عز وجل في الناس من أن كل أحد ولا بد أن ينتمي إلى عصبته وإلى قومه، أن انتماءه لهم إنما يكون بمزيد إحسان إليهم. فإن كان هو مع عامة الخلق مفشيا للسلام مطعما للطعام، فليكن مع أقاربه بأشد من هذا، لأنهم ذوي رحمه، ولأنه يجد في قلبه فطرة أنهم أقرب إليه من غيره. فليكن هذه القرابة معناها مزيد من إفشاء السلام، مزيد من إطعام الطعام، مزيد من الخير والإحسان بصفة عامة. وليكن معها وإن كان ولا بد من نصرة، فلتنصر أخاك ظالما أو مظلوما، ولكن ليس كما كانت ترددها العرب قديما حينما كانوا يرون أنه ينصر أخاه ظالما أو مظلوما، بمعنى أن يعينه دائما سواء كان ظالما أو مظلوما، وهي لافتة جاهلية لا تختص أيضا بالعرب فقط، وإنما ترفعها كل الأمم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ورفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إصلاحها وتهذيبها، فكان أن تنصره إن كان ظالما بأن تحجزه وتمنعه عن ظلمه. هذا فيما بين العبد وبين الخلق إفشاء للسلام وإطعام للطعام، ومزيد من ذلك من البر والصلة مع ذوي الأرحام. وأما فيما بينه وبين الله عز وجل فعبادة بأداء الفرائض وإتباعها بالنوافل، وأعظمها الصلاة بالليل. أعظمها إذا كان الناس غافلون عن العبادة فليكن العبد أكثر حرصا عليها، لا أن يكون إمعه. إذا أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء، وهذه آفة تكون في كافة المجتمعات عبر التاريخ أيضا، وإنما العلاج في أن يكون الإنسان من المحسنين دائما، لا أنه يكون كما يكون الناس وكما يكون بنو قومه، وإنما يكون دائما محسنا، لا سيما إذا أساء الناس، أن يكون عابدا لله لا سيما إذا غفل الناس. ومن هنا جاءت فضيلة الصلاة بالليل والناس نيام، لأنه يعبر عن سلوك دائم ثابت مستقر في نفس صاحبه أنه عبد لله عز وجل، مهما تنوع الناس وتقلبوا في أنواع التقلبات فهو ثابت على العهد على عبادته لله عز وجل. هذه الكلمات الموجزات إذا ما تأملت فيها، وقد أشرنا إلى شيء من حكمها وأسرارها، ولكن إن تأمل فيها من هم من أمثال عبد الله بن سلام رضي الله عنه ممن أوتي علم الكتاب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وممن له خبرة بكلام النبوة الأولى، فحينئذ يعلم أن هذا خرج من نفس المشكاة التي خرج منها كلام النبوة الأولى، كلام جامع شامل يصلح أحوال الناس في دينهم ودنياهم. فماذا ينتظر بعد هذا؟ علم من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رأى وجهه الذي علم أنه ليس بوجه كذاب، ثم سمع كلامه، ومع هذا ولأنه من أهل العلم بقيت عنده أمور تزيد يقينه يقينا قبل أن يعلن انضمامه لدين الله عز وجل. فكان كما يروي في مناسبة أخرى أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنه لما قدم عليه قال إني أسألك عن أمور لا يعلمها إلا نبي. قال سل. فقال رضي الله عنه سائلا للنبي صلى الله عليه وسلم عن أمور من جملة الأمور التي علمها من الوحي السابق والتي زال علمها في الناس فلم يبقى علمها إلا عند من يتصل بهذا بنور النبوة. فسأله رضي الله عنه عن أول ما يأكل أهل الجنة، سأله عن أول ما يأكل أهل الجنة، وسأله عما يكون الشبه بين الرجل والمرأة. فقال صلى الله عليه وسلم أخبرني بهن، قال أخبرني بهن جبريل آنفا. فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه ذلك عدو اليهود من الملائكة، وذلك أن اليهود قبحهم الله عز وجل، كانوا مما كذبوه على الله عز وجل أن اتخذوا من جبريل عليه السلام عدوا لهم، وقد كذبهم الله عز وجل وفي اتخاذهم من جبريل عليه السلام عدوا لهم، وبين لهم أنهم إذ اتخذوا جبريل عدوا وهو ولي لله عز وجل وهو عبد مأمور بأمر الله تبارك وتعالى، فإنهم بذلك يكونوا قد عادوا الله عز وجل وعادوا جميع الملائكة وعادوا جميع المرسلين. قال الله لهم من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، مع أنهم لم يذكروا إلا أنهم أعداء لجبريل عليه السلام، ولكن هكذا لا يمكن أن يكونوا أعداء لجبريل وهم في ذات الوقت أولياء لله عز وجل، ولا يمكن كذلك أن يكونوا أعداء لمحمد صلى الله عليه وسلم وهم في ذات الوقت أولياء لرسل الله تبارك وتعالى. هكذا لأن الله عز وجل ولي الذين آمنوا، وهؤلاء الملائكة والرسل أولياء الله عز وجل، فلا يسع أحدا يريد أن يكون وليا لله تبارك وتعالى إلا أن يكون وليا لهؤلاء. ثم أخبره صلى الله عليه وسلم في أول ما يأكله أهل الجنة، قال زيادة كبد الحوت، ويقال أنه من أكثر من أفضل الأطعمة لذة وفائدة، وهذا جعله الله عز وجل في أول ما يأكله أهل الجنة. ثم سأله عن فيما يكون الشبه فيما ينزع الولد إلى أمه أو إلى أبيه، فبين له صلى الله عليه وسلم أنه إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إلى أبيه، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع الرجل إلى أمه. وهذا مما ورد في إجابة النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن سلام رضي الله عنه، كما ورد في روايات أخر في مناسبات أخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن نوع الجنين أنه يكون ذكرا أم أنثى، فقال إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أذكر بإذن الله، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل آنسى بإذن الله. وأنه سئل هنا عن الشبه فقال إذا علا ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إلى أبيه، وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد إلى أمه. وهذا يدل على أنه ثمة أمران، أمر أن يكون الجنين ذكرا أو أنثى، وهذا متعلق بسبق ماء الرجل لماء المرأة، وأما أمر الشبه فهو متعلق بعلو ماء الرجل على علو ماء المرأة، وهذا مما لا يدرك حتى الآن في الطب الحديث كيف يكون سبق ماء الرجل وكيف يكون علوه، إلا أنهم أدركوا شيئا من هذا، لأنهم أدركوا أن الحيوانات المنوية بعضها يكون مهيئا لإنجاب الذكور وبعضها يكون مهيئا لإنجاب الإناث، وأن البويضة لا تختلف وليست مسؤولة عن هذا، وأنه إذا سبق حيوان منوي ممن يمكن أن ينتج ذكرا إلى البويضة فخصبها فإن غيره من الحيوانات المنوية تموت وتكون هذه البويضة جنينا ذكرا بإذن الله. وإن سبق حيوان منوي مما ينتج الإناث إلى البويضة فخصبها ماتت غيره من الحيوانات المنوية وصارت هذه البويضة جنينا أنثى بإذن الله. وهذا قد يكتشف الطب فيما بعد ويقال أن ثمة أبحاث تدور حول أثر سبق ماء الرجل أو علوه على أن يسبق إلى البويضة هذا الحيوان الذي هو مسؤول عن إنجاب الذكور أو ذاك الحيوان الذي هو مسؤول عن إنجاب الإناث. وما زال الإنسان يتعلم مما يعلمه الله عز وجل، وهذا الذي تعلمه الناس الآن قد يحسنون استخدامه وقد يسيئون، ومما يسيء الناس الآن استخدامه من هذه الأبحاث الحديثة التي صاروا يعرفون بها لو رصدوا بأجهزتهم وبتصويرهم هذه الحيوانات أن يعرفوا هل هذا مما ينتج ذكرا أو أنثى، فيعرفوا نوع الجنين في الأيام الأولى من التخصيب، فإذا علموا أن البويضة قد خصبت بحيوان منوي ذكر فحينئذ يعلمون أن الجنين ذكر وإلا يعلمون أنه أنثى. وفي شعوب العالم التي تسمى بالمتحضر والتي يزعمون أننا معشر المسلمين نظلم المرأة تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، صاروا الآن يجرون عمليات لقتل البويضات التي سوف تنتج إناث حتى صاروا يعانون في شعوب كثيرة ممن انتشرت عندها هذه الأنواع حتى صاروا يعانون من قلة عدد الإناث. وقد أصدر المجمع الفقهي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي في الأيام الماضية فتوى في أن هذا لا يجوز وأنه لا يجوز لمسلم أن يقدم على قتل بويضة قد خصبت إذا علم أنها قد خصبت بحيوان منوي ذكر على بحيوان منوي أنثى وأن هذا يشابه وأد الإناث. وعلى أي حال فهذا الأمر بفضل الله عز وجل ما زال بعيدا عن شعوب المسلمين وما زال غير منتشر فيها، لأن شعوب المسلمين يبقى عندها بفضل الله تبارك وتعالى من الإيمان بالله عز وجل ما يمنعها من أن تنساق وراء هذه الأمور التي إنما كان ينبغي أن تجعل الإنسان يزداد إيمانا بالله عز وجل إذ رأى قدرة الله وعلم قدرة الله تبارك وتعالى. واعلم أن قدرة الإنسان أن يصور ما يدور في داخل الرحم ومن ثم يعرف نوع الجنين ليس أنه قد علم ما في الأرحام، لأن هذا مما يختص الله بعلمه، فالله عز وجل علم ما في الأرحام قبل أن يخلق الخلق، ويعلم سبحانه وتعالى متى ستتزوج هذه ومتى ستنجب وهل كان وهل هم ذكور أم إناث وكم يعيشون إلى غير هذا. وأما الإنسان فلا يعلم إلا ما يقع أمامه، وكان قبل أن يهتدي البشر إلى هذه الأجهزة الحديثة كان البشر لا يرون الجنين أمامهم إلا إذا خرج طفلا أمامهم فيعلمون حينئذ أنه ذكر أم أنثى. ثم تطور العلم شيئا فشيئا فصاروا يستطيعون أن يصوروا ما يدور في داخل الرحم بعد أن يتخلق الجنين وينظرون إليه كأنه قد خرج فيقولون هذا ذكر وذاك أنثى، وهذا ليس علما بالغيب وليس أنهم قد علموا ما اختص الله عز وجل بعلمه. ثم صار وتقدموا أكثر وصاروا يعرفون الحيوان المنوي قبل أن يخصب البويضة، لو أنه خصبها فهذه البويضة سوف ينتج عنها ذكر أو أنثى، وهذا كله مشاهدة ورؤية لخلق الله تبارك وتعالى. ولكن الإنسان تتسح حواسه ويستطيع أن يرى ما لم يكن قد رآه، فهذا مما لا نشكك في أنه حدث وفي أنه يمكن، وهو لا يعارض ما يؤمن به المؤمنون جميعا من أنه لا يعلم الغيب إلا الله ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله عز وجل، ولا يعلم هذه البويضة بعد أن تخصب هل ستكتمل جنينا أم ستموت، أم أنها وإذا خرج وإذا من بطن أمه هل ينزل طفلا صارخا أم ينزل ميتا إلى غير هذا. فالله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وإنما يعلم الناس فقط ما يرونه، وربما كانوا يرون بعينهم المجردة ثم أصبحوا يرون من وراء الحجب ومن وراء أعضاء الإنسان، وما زالوا يرون ما خلقه الله لا أكثر ولا أقل. ثم إنهم إذ رأوا فقد يتصرفون معه تصرفا شرعيا وقد يتصرفون معه تصرفا غير شرعي، كما كان الرجل قديما إذا ولد له جنين لا يستطيع أن يعرف نوع إلا إذا خرج من بطن أمه، فإذا خرج ولدا كان يستلقيه، وإن كانت بنتا وأدها، وهكذا لما صاروا الآن يعرفون الأمر مبكرا، صاروا إن كانت بويضة تحمل جنينا ذكرا استبقوه، وإن كانت تحمل جنينا أنثى قتلوه بأنواع القتل من أدوية كيماوية أو أشعة قاتلة أو غيرها، وكل هذا هم لا يعلمون إلا ما خلقه الله. ثم قد يتصرفون وفق شرع الله وقد يتصرفون بما يخالف شرع الله تبارك وتعالى، ولا شك أن ما يفعلونه من هذا القتل هو مخالف لشرع الله تبارك وتعالى، تقع فيه تلك الأمم التي تتشدق بحرية المرأة بينما ينجو منه بفضل الله عز وجل عامة المسلمين حتى غير الملتزمين منهم. سأل عبد الله بن سلام رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الأسئلة فأجابه فشهد أنه نبي، ثم أراد أن يقيم الحجة على اليهود وهو يعلم أنهم قوم بهت، فاختبأ فطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختبئ وأن يبعث إلى اليهود فيسألهم عنه أولا، فقالوا أعلمنا وابن أعلمنا وأخبرنا وابن أخبرنا، أي أنه أفضلهم علما وأكثرهم علما بالأخبار، وأخيرنا وابن أخيرنا وأكثرهم خيرا. فقال ماذا تقولون إن أسلم؟ قالوا ما أعاذه الله من ذلك. فخرج عليهم رضي الله عنه من مخبئه فقال أسلموا معشر يهود فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا هو أخبثنا وابن أخبثنا. فقال رضي الله عنه له صلى الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أقل لك أن اليهود قوم بهت؟ فأسلم رضي الله عنه وأسلم أهل بيته وأسلمت عمته خالدة التي رأت من فرحته بخبر قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وعاش رضي الله عنه. إذ كان اليهود أكثر الناس كبرا فقد كان هو من أكثر الناس تواضعا، وإذ كان اليهود من أكثر الناس أكلا للحرام وللربا فقد كان من أطيب الناس مطعما ومن أبعدهم عن الكسب الخبيث، لأنه آمن بالله عز وجل وأسلم قلبه لله تبارك وتعالى، فرضي الله عنه وأرضاه وحشرنا في زمرته وزمرة الصحابة الأطهار. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، جاء عبد الله بن سلام رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان النظر في وجهه فعرف أن هذا ليس بوجه كذاب، ثم سمع كلامه فوجده أن عليه من نور النبوة الأولى يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وأصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. رأى أن هذا الكلام فيه ما فيه من أنواع الخير في الدنيا والآخرة، ثم هو يدعو إلى جنة الله تبارك وتعالى. سأله عن أمور لا يعلمها إلا نبي، فكان أجابه بها صلى الله عليه وسلم فأسلم وجهه لله عز وجل. فماذا عن باقي أحبار اليهود؟ هل لم يروا وجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلألأ وهو كفلقة القمر؟ هل لم يروا أن هذا وجه ليس كوجه كذاب؟ هل لم يسمعوا كما سمع عبد الله بن سلام رضي الله عنه من كلامه الذي عليه نور النبوة؟ هل لم يروا من تشريعاته التي تقرب الناس إلى ربهم والتي تحل للناس مشاكلهم؟ هل لم يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور لم يعلمها إلا نبي؟ هل لم يسألوه عن أخبار الأمم الماضية
ولم يسألوه عن أخبار الأمم المستقبلة. فإذا كان عبد الله بن سلام رضي الله عنه قد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث مسائل يسيرات، عن أول محشر، عن أول علامات الساعة، وأجابه صلى الله عليه وسلم بأنها نار من المشرق تحشر الناس إلى المغرب، وعن أول طعام أهل الجنة، وعن ما يكون الشبه بين الولد وشبه الولد بين أبيه وبين أمه. فقد سأل سائر أحبار اليهود عن مسائل متعددة في أخبار الأمم السابقة وفيما يكون في المستقبل، وأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أغربوا في كل أنواع المسائل، ومع هذا لم يؤمنوا. وإنما لم يؤمنوا ليس لأنهم لم يروا كل ذلك، ولكن لأنهم كما وصفوا أنفسهم قالوا قلوبنا غلف، قلوبهم مغلفة، عليها غشاوة، عليها غطاء يمنع أن يصل إليها النور. فهم استكبروا وأخذوا على عاتقهم أن يكفروا بالله عز وجل، لأنهم يريدون نبي آخر الزمان أن يكون منهم، ولأنهم كذبوا على الله وصدقوا هذه الكذبة فاستكبروا على الله عز وجل. ولذا لما أنزل الله عز وجل في الثناء على عبد الله بن سلام رضي الله عنه من أنه آمن، وصف الآخرين بأنهم استكبروا، قل إن كان من عند الله وشهد شاهد من بني إسرائيل فآمن واستكبرتم. هذه خلاصة القضية، وهذه من مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه، أن هذه الآية نزلت فيه، وصفه الله عز وجل بالإيمان، ووصف غيره من أحبار اليهود الذين كان عندهم مثل علمه، إلا أنهم كان عندهم كبر منعهم من أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هذا الكبر هو المانع لكثير منهم من أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زال هذا الكبر هو المانع لكل كفار الأرض من أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى نجاسة القلب. ذلك أن هذا الذي رآه عبد الله بن سلام رضي الله عنه شرفا في أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخير ويأمر بالعفاف والصلة، يراه غيره من أنجاس القلوب أن هذا هو ما يعيبون به دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ألم تسمع إلى الذي لا يمنعه من الإسلام إلا أن الإسلام يدعو إلى الحجاب؟ لا يمنعه من الإسلام إلا أن الإسلام يدعو إلى العفاف؟ إلا أنه متى أسلم فينبغي عليه أن يترك أكل الربا؟ إلا أنه متى أسلم فينبغي عليه أن يحجب نساءه وأن يدعو النساء إلى الحجاب، وهو لا يكاد يطيق أن ينظر إلى النساء المستترات، وإنما يريد من النساء أن يكون لحما أبيض رخيصا لكل ناظر ولكل آت وذاهب؟ ألا تسمعون في مشارق الأرض ومغاربها ممن يسمعون هذه الأمور التي كانت سببا في إسلام هؤلاء الأخيار من كعبد الله بن سلام وغيره؟ هي بعينها التي تصد هؤلاء على أن يسلموا لله عز وجل. إنها مسألة قلب، أن يكون القلب محل قابل للخير. وإنما إذا عشعش في القلب الكبر امتنع من قبول الخير، لأنه لا يريد أن يكون رأسا في الباطل. ومن كان في قلبه خير فإنه يفضل أن يكون ذنبا في الحق على أن يكون رأسا في الباطل، مع أنه إن كان عنده أهلية الرئاسة فسيكون رأسا في الحق، كما صار عبد الله بن سلام رضي الله عنه، كان حبرا من أحبار اليهود، فلما أسلم صار علما من أعلام المسلمين. لماذا؟ لأن عنده أهليات أن يكون رأسا في الناس، من أخلاقه، من علمه، من أدبه، من حرصه على بذل المعروف إلى الناس، فصار رأسا في الحق بفضل الله تبارك وتعالى. وأهل الحق قاطبة لا ينظرون إلى هذا، وإنما لسان حالهم أن أكون ذنبا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل. يمنع هذا الكبر كثيرا من الناس من أن يسلموا وجوههم لله عز وجل. وإن لم يكن الكبر فالنجس والخبث وحب الشهوات التي يمنع الإسلام منها، فتجد أن كثيرا من شعوب الأرض تنادي الآن أن أغلقوا الطريق أمام دخول الإسلام إلى بلادنا. لماذا؟ لأنه إن دخل فسوف ترون النساء محجبات، إن دخل فسوف تمنع الخمور وهكذا. وهذه بعينها، هذه الأمور التي يتخوفون منها هي التي من أجلها يدخل من طهرت قلوبهم في دين الله عز وجل، من كل شعوب الأرض يدخلون في دين الله أفواجا. فيهيئ الله عز وجل هؤلاء الذين يعارضون دين الله فيذكرون ما يرونه هم مثالب لدين الله من أنه يلزم بالعفاف، أنه يلزم بالصلة، أنه يلزم بأن لا يضر الإنسان نفسه وأن لا يذهب عقله. فكل هذا مما يذكره هؤلاء الأعداء يكون هو بعينه سبب لإسلام الكثيرين بفضل الله عز وجل. وإن الله لا يأذر هذا الدين بالرجل الفاجر يسلط هؤلاء على دين الله تبارك وتعالى، فيظهرون محاسنه حتى عند هؤلاء الذين لم يسمعوها من قبل فيسمعوها على ألسنة هؤلاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرانا الحق حقا ورزقنا اتباعه، وأن يرانا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، ودم اليهود والصليبيين أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. صل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.